بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من حفظ الأصل الأول ما أتيت به كامل، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الشرك بالله، من حفظه من وجوه شتى وتقصير في حقوقهم أظهر لهم الشرك ما شاء الله. طيب، حد حفظ الأصل هذا ولا حد حفظه؟ تحفظونه إلى الغد. قالوا حفظتم الإخلاص، إخلاص الدين الله. طيب، يكفي إخلاص الدين الله تعالى وحده ولا شريك له، بمعنى أنه يتكلم الأول على ماذا؟ على إخلاص العمل ومجانبة الشرك. طيب، ندخل إن شاء الله تعالى في هذا الدرس في الأصل الثاني. ما هو الأصل الأول قلنا؟
ما هو الأصل؟
الإخلاص لله ومجانبة الشرك، هذا هو يعتبر خلاصته. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم حتى نلقاه. قال رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقول إلا زنديق أو مجنون. إذن هذا الأصل الثاني من هذه الستة الأصول، الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق. طيب، في قوله أمر، قال الأمر وقول يتضمن طلب الفعل لقوله تعالى وأقيموا الصلاة. دعوكم من هذا، هذا بالنسبة للأصول، تعريف الأصوليين، أمر وقول يتضمن طلب الفعل بخلاف النهي، قول يتضمن طلب الترك. قال وقول يتضمن طلب الفعل لقوله وأقيموا الصلاة. ثم الآن قول وأقيموا، هذا أمر لا؟ كقولي لك قم اجلس، والأمر هنا ماذا يقتضي؟ الوجوب. فإذا بقوله هنا أمر بمعنى أوجب الله الاجتماع بالدين ونهى عن التفرق فيه. قال أمر بالاجتماع، معنى ذلك، قال الاجتماع لغة جمع الشيء، واصطلاحا الجماعة هي الاجتماع وضده الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة لفظة الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والجماعة قال لها معنيان، فما هما؟ الأول المعنى اللغوي الاجتماع، هذا في المعنى اللغوي، والثاني في المعنى الشرعي. فالاجتماع قال في المعنى اللغوي على نوعين: الأول الاجتماع الحسي، وهو اجتماع الأبدان كاجتماع الناس في المسجد وغيره. الآن نقول نحن مجتمعون، هذا لغويا، في اللغة تعرف أنه ماذا؟ اجتمعنا أي تجمعنا في مكان واحد. واجتماع المعنوي هو اجتماع الأفهام والأفكار، يعني الاجتماع على قسمين: اجتماع الذي هو الحسي واجتماع المعنوي. هذا من أقسام ماذا؟ اللغوي، اجتماع حسي، اجتماع الأبدان. ما معنى حسي؟ محسوس، ملموس، مشاهد. طيب، هذا المقصود به. والمعنوي ما يرى، مثلا العلم، الفهم، الذكاء، هل ترى هذا الشيء؟ لا، هذا شيء معنوي. طيب، قالوا الاجتماع المعنوي هو اجتماع الأفهام والأفكار. مثلا نقول نحن أهل السنة اجتمعنا مجتمعون على ماذا؟ على الكتاب والسنة، حتى وإن تباعدت بنا الأقطار إلا أن اجتمعنا ماذا؟ في العقيدة. سلفي في اليمن هو السلفي في الهند، وفتوة السلفي في اليمن هي فتوة في باكستان أو في أي دولة من بلاد العالم، فاجتمعت أفهامهم وأفكارهم على الكتاب والسنة، هذا في اللغة. طيب، فهذا مهما تباعدت بهم الأقطار ونأت بهم البلدان إلا أنهم مجتمعون على عقيدة واحدة. وكذا ترى أهل الباطل، فالمبتدع هنا وكالمبتدع في ماذا؟ في أي مكان. قال ماذا فسر أهل العلم الاجتماع الذي بالمعنى الشرعي؟ الآن قلنا الاجتماع إلى كم ينقسم؟ إلى اجتماع لغوي واجتماع شرعي. فالاجتماع اللغوي قلنا ينقسم إلى قسمين: اجتماع حسي واجتماع الأبدان، واجتماع معنوي اجتماع الأفهام والعقائد، مفهوم الآن؟ بقي الاجتماع الشرعي، قال فسروه بعدة تفاسير. أول أقوال حصرها الإمام الطبري في أربع أقوال وذكرها ابن حجر في الفتح عند شرح لحديث حذيفة السواد الأعظم. فيقولون يا أخوة الاجتماع في الشرع هو السواد الأعظم. إيش معنى السواد الأعظم؟ يعني يكون أسود قوي جدا هكذا. ها؟ الجمع الكثير حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت سوادا أعظم فقالوا هذه ماذا؟ قال فظننت أنهم أمتي فقالوا ماذا؟ هو موسى وقومه. ثم أتى بالسواد الأعظم أي أكثر من ذلك الجمع الكثير. ففسروا الاجتماع قالوا بالسواد الأعظم. ما معنى قلنا السواد الأعظم؟ هم الجمع الكثير. قال الثاني الصحابة دون من بعدهم. فقالوا المقصود بالاجتماع هم اجتماع الصحابة دون من بعدهم. الثالث أهل العلم. قال إذا جاء الاجتماع المقصود به ماذا؟ الجماعة المقصود به ماذا؟ هم أهل العلم. قال لأن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين. الرابع من كان على الحق وإن كانوا قلة. وهذا ما رجعه الإمام أحمد وجمع. قالوا الجماعة الحق وإن كنت وحدك. مفهوم الآن؟ هذا إذا كان سيرك على الكتاب والسنة. ولذلك فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تنبهر بكثرة المخالفين أبدا. الحق الجماعة أو الجماعة هي الحق وإن كنت وحده. قال هنا الرابع من كان على الحق وإن كانوا قلة. وهذا هو مع أن الذي قد جاءوا فسروا في السواد الأعظم هم الجماعة إلا أنه الحق. فأنت لا تنبهر من كثرة ما خالفوا أولئك كثر وأنا وحدي. لا ولا تنافي هذا بين قوله إن الله مع الجماعة يد الله مع الجماعة. جماعة نعم إذا كانت على الحق هذا المقصود به. يعني مثلا لو كنت أنت في بلد بدع خالفات انتشرت الصوفية انتشر الرافضة وأنت منفرد وهؤلاء على اجتمعوا جميعا على مخالفتك هل نقول يد الله مع الجماعة مع هؤلاء؟ المقصود بالجماعة من هم؟ من كانوا على الحق. وإلا قد اجمعت الرافضة على ماذا؟ على محاربة السنة وعلى الطعن في أم المؤمنين. هل نقول أولي هم على جماعة على حق مهما كثروا؟ لا. فالمقصود بالجماعة الحق. هذا خلاصة الحق. والحق ما هو؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. وإلا كم قد اجمعت أمم على مخالفة الأنبياء وطوائف على مخالفة الحق وأهله. فلا تنظر الحديث يد الله مع الجماعة إن كانت الجماعة ماذا؟ على حق. وإلا هناك تجد جماعة اجتمعوا جماعة من الناس إلا أنهم اجتمعوا على مناوعة الحق وأهله. قال ما الدليل على وجود هذا الأصل في القرآن؟ قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاث أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أخرجه الإمام مسلم والبخاري في الأدب المفرد البخاري في الأدب المفرد وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذه الأدلة كما أسلفنا في أول الكتاب على أن هذه الأصول مأخوذة من أين؟ من الكتاب والسنة. قال أذكر فوائد الاجتماع. هذه تستطيع تجعلها خطبة ومحاضرة معك كما مر معنا في فوائد الإخلاص تجعلها فوائد. الأمر الأول بقاء الإخوة الأخوة لقوله فأصبحتم بنعمتي إخوانا. قوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. والشاهد ماذا قال فأصبحتم بنعمتي إخوانا. فإن الاجتماع من أسباب الأخوة والمحبة والبعد والتنافر من أسباب ربما دخول الشيطان في القلوب والحسد وسوء الظن عند بعضهم. قال الثاني النجاة من النار لقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالتفرق من أسباب دخول النار أعاذنا الله وإياكم منه. الثالث حصول الهداية. قال تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كلها في الآية التي قرأناها. الرابع الألفة. قال سبحانه فألف بين قلوبكم. الخامس المحبة أيضا فألف بين قلوبكم. ولا يكون ألفة إلا تكون ألفة إلا بماذا؟ بمحبة. ولا يمكن أن تكون ألفة مع بغض. قال السادس تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. ويشهد لهذا حديث أبي هريرة في مسلم. معلوم لديك مولى وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الحديث حديث مشهور دائما كثيرا ما يذكر أثناء ما يأتي بعض الزوار وبعض المحاضرين تذكره ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. الحديث إلى آخره معلوم لديكم. السابع سبب لأن يظلهم الله بظله يوم القيامة. يشهد لهذا حديث أبي هريرة في الصحيحين سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ماذا؟ ورجلان ما هو مكتوب عندكم صح؟ عندنا ما هو مكتوب. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. الثامن حصول البركة لحديث وحش بن حرب. قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. فقال عليه الصلاة والسلام لعلكم تفترقون. قالوا نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. أخرجه ابن ماجه. التاسع حصول النصر لما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري. كر هذا الحديث بعض الحزبيين ذات مرة كأن الشيخ خرج دعوة الشيخية كأنه في حياة الشيخ مقبل إلى بريطانيا كأنه أيضا في بعض البلدان والتقى مع بعضهم ما أدري من هو من نسيت من كأنه من المداخل أو هكذا شاهد من هذا وكانوا وجب الطعام تفرقوا. فقال لهم الشيخ يحيى أخانا فلان اجتمع. قال يحيى دعك من التشدد هذا. هذا الذي يجعل نفسه بمزية عالم مرتبة عالم. قال يحيى دعنا من التشدد هذا. فخرج الشيخ يحيى من بعد ما خرج من الدعوة خرج رسالة على هذا الاجتماع على الطعام فيه البركة. وذكر هذه القصة. يعني حين تقول لهم نجتمع على الطعام الحديث قال دعك من التشدد. سبحان هذا ممن يشار إليه أنه عالم كيف ذا بغبراء الناس وبعوام الناس. قال التاسع حصول النصر لما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري وفيه رأيت بالمنام فذهب إلى أن المدينة فإذا ما جاء من الفتح واجتماع المؤمنين ما جاء الفتح واجتماع المجتمع المؤمنين ومن أسباب حصول النصر. ولا شك هذا كقوله تعالى ولا تنازعوا فنهى الله عز وجل عن النازع أطيعوا الله ورسوله تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. فالتنازع اختلاف وتفرق وشتات وتشرذم. وإذا حصل التفرقة وحصل الشتات حصل الهزيمة. وإذا حصل الاجتماع حصلت القوة. قال وتذهب ريحكم أي قوتكم بسبب التفرق. قال العاشر الابتعاد من الفتن لحديث حذيفة في الصحيحين كان الناس يسألون عن الخير وأسأل عن الشر مخافة أن يدركني. يسأل النبي من يعني كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير. هذا الحديث يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأل عن الشر مخافة أن يدركني أي تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه بعض فوائد الاجتماع وإلا كثيرة. وقلنا كما مر على أنه يستطيع طالب العلم أن يجعلها خطبة له أو محاضرة فوائد الاجتماع وعدم التفرق. شير إلى ذلك إلى الحزبية إلى العصبية إلى النعرات الجاهلية إلى القتل بين القبائل وهكذا. وتبين لهم على أن العقيدة واحدة والدين واحد والرب واحد والنبي واحد والإسلام واحد. تذكر أشياء تدخل في هذا تكون مع خطبة كاملة متكاملة على الله أن يجمع بين متشاحنين وبين متخاصمين بسببه وأن يألف بين متنافرين بسببه. قال كم أنواع الاعتصام؟ قال الاعتصام نوعان. الأول اعتصام بالله لقوله واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الثاني اعتصام بحبل الله قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحبل يا أخوة كما ذكر ما هو موجود عندكم الإمام الشافعي هو الكتاب والسنة. الحبل هو الكتاب والسنة كما قال الشافعي رحمه الله. قال واعتصموا بحبل الله الحبل والكتاب والسنة. تذكر هذه الآية في أثناء خطبتك أو محاضرتك فلم يقل الله واعتصموا بحبال بحبل واحد وهو الكتاب والسنة. قال ما أسباب اختلاف الفقهاء؟ هذا الآن ستنظر الآن يعني الآن هذا العالم في مسألة ما في الفقه يقول هذا واجب وهذا يقول مستحب وهذا يقول محرم ما سبب اختلافهم؟ قال أهم أمور. الأمر الأول اختلافهم في ثبوت النص. الآن يا أخوة إذا مرت معكم مسألة فقهية وترى هذا العالم يقول كذا اختلاف في النص في ثبوت النص فمن العلماء من يرى أن هذا الحديث صحيح فيبني أحكاما عليه ومن العلماء من يرى أن هذا الحديث ضعيف فماذا فلا يجعل أحكام عليه فيما كان في مسألة يبينها بذلك. فكل ذلك من الأمر الأول اختلافهم في ثبوت النص هل هذا الحديث صحيح أم هذا الحديث ضعيف. الثاني اختلاف في فهمه، واجب أو مستحب أو مكروه. مثلا يا أخوة، في قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تصلي العصر إلا في بني قريظة، ففهم بعض الصحابة هم صحابة أنهم يؤخرون الصلاة حتى وإن ذهب الوقت، فأخرها بعضهم حتى كادت أن ينتهي وقتها إن لم ينتهي، وآخرون فهموا على أنه إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الجد في السير فصلوا في وقت. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلوا عصر في بني قريظة، أي لا نتأخر نمشي إلا صلاة نصلي في وقتها. وفي حديث معلوم لديكم، حديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، ففهم البعض أنه زادك الله حرصا ولا تعد أي لا تركع خلف الصف، وآخر فهم زادك الله حرصا ولا تعد أي لا تعدها ركعة، وآخر فهمها زادك الله حرصا ولا تعد لا هذا ولا هذا، إنما النهي عن الإسراء إلى الصلاة. وكم من الأحاديث خلاف أفهام، ففهم هذا العالم من هذا الحديث مثلا في قول ما أن الحديث ضعف العام لا يبرك أحدكم برك البعير، ففهم بعض العلماء على أن الإنسان إذا نزل إلى سجوده أول ما يضع يديه، وآخر فهم من ذلك على أن الإنسان إذا سجد لأول ما يضع ماذا ركبتيه. من أين الخلاف؟ الذين قالوا ينزل على الركبة قالوا لأن البعير ماذا تبرك على ماذا على يديه، طيب، والذين قالوا ينزل على اليدين قالوا البعير لا هي تمشي على اليدين أصلا أو لا، وأول ما تريد البعير أن تبرك ماذا تنزل أول ما تعطف اليد أو لا وتضع الركبة، هذا شيء معلوم عقليا معروف، هي تمشي على يدي ورجلي، فإذا أراد البعير أن يبرك أول ما يعطف ماذا اليد مباشرة ويضع الركبة. فقال في قول لا يبرك أحدكم برك البعير لأن البعير أول ما يبرك على ماذا على ركبتيه. وقس على ذلك من الأحاديث الكثيرة في خلاف الأفهام. فإذا الأمر الأول خلاف الفقهاء قد يكون في ضبوط النص، أحدهم يرى أن هذا ضعيف والآخر يرى أن هذا صحيح، ولذلك ماذا يبنوا أحكاما على ذلك. وأيضا في خلاف مع ربما اختلافهم أو اجتماعهم على ثبوت النص، إلا أنه فهم هذا العالم غير ما فهم هذا العالم من هذا الحديث مع إجماعهم على مثلا ثبوت النص أن هذا الحديث صحيح، إلا أنهم فهموا غير ذلك. الثالث قال اختلافهم في طريق الجمع بين الأدلة. مثلا في حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك مس ذكر فليتوضأ، وحديث بسرى بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ، والآخر إنما هو بضعة منك، طيب، فاختلف العلماء في الجمع بين الأدلة بين هذا وهذا، هذا على تحسين الحديث لأن أحدهما صحيح والآخر حسن، أما على تضعيفه فهناك من قال على تضعيف إنما هو بضعة منك على من مس ذكره يتوضأ وجوبا عليه أنه من نواقض الوضوء، وضعف حديث ماذا إنما هو بضعة منك وصحها حديث من مس ذكره فليتوضأ، وطائفة أخرى الذي ضعفوا ذاك الحديث الآخر قالوا على أنه لا ينقض الوضوء أبدا. هناك أتى من جمع بين الأدلة قالوا مع صحتهما أحدهما حسن والآخر ضعيف والآخر صحيح، قالوا فإذن الوضوء ماذا، وهذا سيمر معنا إن شاء الله في كتاب الأصول الذي معنا كيف تجمع، عندنا مراتب الآن، متى تجمع بين الأدلة، متى ترجح، ما هو جمع كل شيء جمع أو ترجيح، لا يمكن ترجيح إلا إذا عجزك عن الجمع بين الأدلة، فلا تستطيع أن ترجح خطأ، أن ترجح مسألة مع إمكان الجمع، هذا دليل وهذا دليل، لابد أن تجمع بين الأدلة. فقال الإمام أحمد مثلا بين الحديثين هذين من مس ذكره فليتوضأ والآخر إنما هو بضعة منه، قال فالوضوء للاستحباب جمعا بين الأدلة. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، قالوا كيف حديث نهي وحديث ماذا، قال أهل العلم الكراهة للتنزيه جمعا بين الأدلة، جاء فعل وجاء نهي، فالكراهة ماذا للتنزيه، هذا سيمر معكم إذا أتى نهي أتى أمر ثم أتى نهي ثم بعد ذلك يأتي أمر، كيف سيكون هذا سينتقل إلى الإباحة، هذا قول لبعض الأصولين وصي أنه سيعود إلى ما كان عليه، سيعود إلى ما كان عليه، أتى أمر ثم نهي ثم أمر، أتى أمر ثم نهي ثم أمر، فالأمر الأول وجوب والنهي للتحريم ثم أتى أمر آخر، قالوا سيعود إلى ما كان عليه من قبل، أما القول أنه يعود مثلا على للإباحة غير صحيح، فقد يعود للوجوب قد يعود للأمر، وهذا سيمر في بابه في الأصول. إذن هذه ثلاثة، قال هنا لقول لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، انظر الآن جمع الأدلة، وهذا بعضهم قال لا إذا كان أراد جدارا، فإذا كان جدار فإذا خلص ذهب عنك شيء آخر، والآخر قال لا كيف جدار على هذا؟ حتى لو أن الإنسان نهى حتى في الصحراء، قالوا لأنه يستقبل جبال أو لا، هل ممكن أنك مثلا تبول في مكان ومن المكان الذي تبول فيه إلى مكة ليس أمامك حجر ولا شجر ولا جبل ولا عمارة؟ قالوا فعلى هذا أمامك جبال وغير ذلك. المسألة طويلة هذه في بابها، واستقبال القبلة بغائط ولا بول، وهكذا في أقوال عجيبة من ذلك، حتى أن بعضهم قال لا يشرق ولا يغرب ولا شمال ولا جنوب. فذكر الشوكاني كلاما عجيبا لا أريد أن نذكره، أن يستقبل ببول وغائطه، يعني خلاص لا شرق ولا شمال ولا جنوب، سيذهب طيب هذا الذي يقضي حاجته، كيف يرجع كيف يجلس؟ عجائب ترى بعض أقوال أهل العلم. قال الرابع: اختلاف في تقييد القاعدة الأصولية تندرج تحتها جزئيات. وهذه القواعد لماذا قلنا يا إخوة؟ الأصول لا بد له، علم الأصول. قالوا لا يمكن الإنسان يدرس فقه وهو بدون أصول، صعب عليه، لا بد أن يكون عنده فقه يبني عليه. لذلك قالوا الآن الفقيه أو الأصولي الذي ليس عنده فقه كصاحب الميلق، الميلق هو جهاز فحص الذهب، عنده ميلق لكن ليس عنده ذهب، ماذا يفعل به؟ وصاحب الفقه بدون الميلق كرجل عنده ذهب لا يعرف أهذا نحاس أم هو صفر، كما يقال لا يعرف رديئه من جيده. فكما أن صاحب الميلق لا بد أن يكون عنده ذهب ولا ما استفاد منه، وصاحب الذي عنده ذهب لا يعرف الجيد من الرديء ولا يعرف أهذا ذهب أم لا، لا فائدة له. كصانع السلاح قالوا يصنع السلاح وهو جبان على ممارسته، فلا غنى للأصول عن الفقه ولا غنى للفقيه عن الأصول إطلاقا، بل لا يستطيع أن يقاعد قواعد ويبحث مسائل. لذلك يقول: من هو الفقيه؟ هو الذي يستنبط الأحكام. كيف تستنبط أحكام وأنت لا تعرف عام ولا خاص ولا مطلق ولا مقيد ولا ناسخ ولا منسوخ ولا غير ذلك من المسائل؟ صعب عليك أن تستنبط، إنما مجرد أن تأخذ لك قول عالم، قال العالم الفلاني قال العالم الفلاني، لأنه ما تستطيع، قد تأتي إلى مسألة أو آية أو حديث منسوخ وتبني عليه حكما. لذلك يقول ابن مسعود: حرام على رجل لا يعرف الناسخ من المنسوخ أن يفتي، حرام عليه أن يفتي ولا يعرف. فهنا يذكر الأمر الرابع: تقعيد القواعد هذه الجزئيات التي تندرج تحتها جزئيات، وهذه سيمر قد مر معنا بعض القواعد في بعض الدروس العامة، فبنكتفي بهذا الدرس.